بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة البلد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. في هذه الآيات يحث جل وعلا عباده على اجتياز العقبة. فلا اقتحم، الاقتحام يطلق على اجتياز شيء فيه صعوبة ولا يطلق على تجاوز شيء سهل، هذا يدل على أنه شيء صعب، ولذلك قال اقتحم الخندق. إذا وجد خندق والخندق هذا فيه خطورة، قد يجتازه الفارس، قد يسقط فرسه في الخندق، فيقول فلان اقتحم الخندق، يعني يدل على أنه اقتحام شيء فيه صعوبة وفيه خطر. ما المراد بالعقبة؟ العقبة هي تجاوز النار، النجاة من نار جهنم بالإيمان والعمل الصالح. فلا اقتحم العقبة، هذا حث وتشجيع على اقتحام العقبة. ولا شك أن النار عقبة تكون بين العباد وبين الجنة، إن جهنم كانت مرصادة، أي مترصدة في طريق الناس إلى الجنة، لأنه لا طريق إلى الجنة إلا فوق النار، يؤتى بالجسر كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال فيؤتى بالجسر، قال يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة ومزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. هذا الجسر هو العقبة، يوضع على النار ولا سبيل ولا طريق إلا فوق هذا الجسر. ولكن الكفار كما قال ابن تيمية رحمه الله، الكفار لا يمرون على الصراط، إنما يوقفون على أعمالهم وتحصى ويقررون بها، ثم يؤمر بهم إلى النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر جمع الناس في صعيد واحد، قال ثم ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، إلى آخر الحديث. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب هو ما يحصب، أي يلقى، حصبته أي ألقيت عليه حجرا، حصب جهنم أي يلقون في جهنم. إذن الكفار لا يمرون على الصراط، لأن مرور الصراط اختبار للمسلمين موحدين، منهم من يمرك الطرف، منهم من يمرك البرق، إلى آخر ما ورد، فهذا اختبار للموحدين، منهم من يجتاز سريعا، منهم من يكون وسطا، منهم من يكون بطيئا، منهم من يسقط والعياذ بالله في النار، لكنه لا يخلد. كل من عبر الصراط فإنه لن يخلد في النار، لكنه على حسب حاله، إما أن ينجو إما أن يكبو، وبعضهم تسبعه النار ولا يسقط. فهم رحمك الله أحوال كثيرة، منهم من يمر سريعا ولا يشعر بالنار أصلا، لا يجد لها حرا، يحمي الله سبحانه وتعالى من لهب النار بما يعطيه من النور، النور العمل الصالح يحمله عمله ويجري به ويقيه حر النار، فلا يجد لها أثرا، يمر عليها كالطرف ثم كالبرق ثم كالريح كأجاويد ثم كالطير ثم كالريح المرسلة ثم كأجاويد الخيل، خيل الجياد، ثم الركاب الإبل، كأجاويد الخيل والركاب، ثم كشد الرجال، يعني يجري جريا سريعا كشد الرجال، ثم كمشي يمشي مشيا، ثم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وفي رواية آخر من يخرج من النار رجل يمشي مرة ويكبو مرة، يعني يسقط وتسفعه النار، ولكنه ما يسقط إلى النار، لا يسقط، تعلق كأنه تزل قدمه ثم تعلق بيده و تسفع النار من ها هنا وها هنا حتى ينجو. ومنهم مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله، لكن من سقط من الصراط فإنه لن يخلد، لأنه من الموحدين، فيعذب ما شاء الله على حسب أعماله ثم ينجو برحمة الله تبارك وتعالى. إذا لا شك هذه عقبة، لذلك جاء في الحديث عند أحمد وإن كان بشيء من الضعف إن أمامكم عقبة لا يجوزها المثقلون، يعني المثقل بالذنوب لا يستطيع أن يتجاوز تلك العقبة، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. والإنسان يعني إذا جاء يوم القيامة إما أن يحمل أو يحمل، وليس فيه ثالث، إما أن يحمل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أو فرس له حمحمة، أو شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، أو نفس لها صياح، يعني هذا في الغلول، من غل شيئا جاء به يحمله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن اقتطع شبرا من الأرض طوقه يجعل في عنقه، طوقه إلى 7 أراضين والعياذ بالله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وبالمقابل تجري بهم أعمالهم، يعني في الفرق، هذا عمله يحمله العمل الصالح وذاك يركبه، لأنه الجزاء من جنس العمل. في الدنيا الذي يعمل السيئات كان يعيش في لذة، يزني ويرابي ويسكر، ينام عن الصلاة، فكان يعني يبحث عن الشهوات، والجزاء يجازى بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. لما آثر الدعة والشهوة واللذة في الدنيا صار يحمل عمله، لأنه حصل باسترخاء وبلذة وشهوة، فيدفع ثمن غاليا فيحمل ذلك العمل، لأنه أراد أن يريح نفسه بالدنيا، فالله سبحانه وتعالى يتعبه يوم القيامة. والعمل الصالح بالعكس، العامل يتعب، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويقوم الليل ويفعل أعمال عظيمة بجهد، يتحمل جهدا ويصبر ويتحمل، فهذا العمل الذي حصل بجهد يريحه يوم القيامة، يحمله يوم القيامة. إذا شوف الفرق، هذا ارتاح في الدنيا فشقي في الآخرة، وهذا تعب في الدنيا قليلا لكنه ارتاح في الآخرة. إذن لابد من أحد أمرين، لابد من الجهد والتعب، فمن تعب في الدنيا استراح في الآخرة، يتعب قليلا ويرتاح طويلا، ومن أراح نفسه في الدنيا أتعبه الله يوم القيامة والعياذ بالله. شوف مثال الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة من رؤوس الكفر، يعني سيد من سادات قريش وله يعني الزعامة في مكة، فسئل عن القرآن، لما اضطربوا في القرآن يعني صار بعضهم يقول شعر، بعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول يعني كلمات، جاءوا إلى كبيرهم، هذا الرجل كان سيدا ومن يعني عقلاء قريش، من أذكيائهم وعقلائهم، سيد يرجون إليه، فسألوه قالوا: ما تقول في القرآن؟ فماذا قال؟ قال: دعوني أنظر، دعوني أنظر. فأمهلوه، يعني أمهلوه مدة، قال المسيد كم، أمهلوه أياما، فصار يفكر ويقلب الأمر كما صور الله سبحانه وتعالى حاله، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله قال: سأرهقه صعودا، والعياذ بالله. قال: هو جبل في النار يكلف صعوده، كلما أوفى إلى قمته خر على وجهه في النار والعياذ بالله، ثم يصعد أخرى وعاشرة ومئة وألف وهكذا، كلما وصل قمة الجبل أو كاد خر على وجهه في النار، ثم يكلف أن يصعده أخرى وهكذا أبد الأباد والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه راح نفسه، حافظ على زعامته ويعلم أنه كلام الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. القرآن واضح أنه كلام الله لا يخفى على عاقل، لكنه فكر وقدر، يعني أراد أن يجد مخرجا. ماذا يقول؟ شعر؟ لا يمكن، القرآن ما يستقيم على أوزان الشعر. كهانة؟ لا يناسب كلام الكهان، الكهان عندهم سجع وغموض وكلمات وحشية غامضة ومعانيها ليست واضحة، كلمات مقتضبة قليلة، ثلاث أربع خمس كلمات فيها سجع وفيها غموض، يعبرون فيها عن أشياء ربما يكون كذبا، ربما تكون من الكلمة التي خطفها الجني وألقاها على وليه، فيأتون بأشياء ركيكة وحشية قليلة ومعانيها ليست بذاك، والغالب عليها الكذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن كله نور وحق وصدق، ما يستقيم ولا يتناسب مع كلام الكهان. إذا ماذا يقول؟ مجنون؟ المجنون يهدي، والقرآن أفصح الكلام وأبلغه. إذا ما وجد إلا السحر. طيب ما الدليل عن السحر؟ إذا جابها من طريق آخر قال هو السحر، ألا ترونه يفرق بين المرء وزوجه؟ ما لقى إلا هذه، يفرق بين المرء وزوجه، لأن الإنسان إذا أسلم كره زوجته المشركة، مع أنه في ذلك الوقت لم يؤمر بفراقها، لأن تحريم المشركات على المؤمنين والعكس لم يشرع إلا بعد صلح الحديبية، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لكنه من ذاك الوقت الإنسان إذا أسلم كره زوجته المشركة فيعتزلها حتى تسلم، كما قال الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لما أسلم، قصته مشهورة، أنه وضع في ذن القطن خوفه المشركون، قالوا أنه ساحر وأنه يفرق بين المرء والزوج وكذا، فخوفوا حتى وضع قطنا في أذنيه وجاء يطوف بالبيت، كانوا يعتمرون على بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن عند البيت ولكنه لا يفهم ما يقول لأجل القطن، فقال ويحك يا طفيل إنك شاعر وإنك تعرف تميز بين الحق والباطل، فاسمع منه فإن كان حقا قبلته يقول لنفسه وإن كان باطلا رددته، فيعني استعاب على نفسه أن يسد أذنيه، وهو رجل شاعر عاقل يعرف الكلام الحسن من الكلام السيء، فأزال القطن وسمع القرآن فأسلم مكانه في الحال، عرف أنه وحي وصدق كلام الله فأسلم ورجع. عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى اليمن، قال هل لك في حصن حصين ومنعه، يعني حصن له في اليمن، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما أراد، لما ذخر الله للأنصار، فرجع. لما وصل جاءت زوجته تستقبله، ماذا قال؟ قال كلامك علي حرام حتى تسلمي. قال الدين دينك، ما لي رغبة عن دينك، فأسلمت. جاء أبوه وأمه جاءوا يسلمون عليه، قال كلامكم علي حرام حتى تسلموا، فسألوا عن الإسلام فأسلموا، ودعا قومه حتى أسلم، جمع كثير من القوم رضي الله عنه. إذن هذا الخبيث ما وجد إلا هذه الثغرة، قال ألا ترونه يفرق بين المرء وزوجه، أنه إذا أسلم الإنسان كره زوجته المشركة، هذا هو الدليل الوحيد الذي يعني الشبهة التي لبس بها على ضعفاء العقول وعلى من في قلبه مرض، فالله سبحانه وتعالى صب عليه الوعيد صبا، يعني يقال لا يعرف شخص ذمه الله كما ذم هذا الرجل في سورة المدثر وفي سورة نون وسلاسل مع الخرطوم وقبلها، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سلاسل على الخرطوم. يعني وعيد شديد في حق هذا الرجل، والشاهد قوله سأرهقه صعودا، لأنه يعني أراد أن يريح نفسه وأن يحافظ على شرفه ومنصبه ولا يتعب نفسه بصلاة ولا غيرها، فالله سبحانه وتعالى توعده بأن يشقيه في نار جهنم والعياذ بالله. جمع له بين حر النار وبين التعب الشديد في الصعود، صعود ذاك الجبل من النار أبد الآبدين، يصعد ويهوي بلا انقطاع والعياذ بالله. إذن كما جاء في الحديث وإن كان في ضعف، حلوة الدنيا إيش؟ مرة الآخرة، المعصية فيها لذة وحلوة لكنها مرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. إنسان يصوم يوم يعطش ويجوع فيجد جهداً، يجد مشقة، لكن في الآخرة يجد الحلاوة. إذن خل هذه قاعدة أمام عينيك، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، وأنت وذاك اختر لنفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سوى السبيل وأن يعين طاعته وأن يوفقنا ما يرضيه عنا، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.